بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. درسنا في هذا الكتاب النافع المختصر من علوم من كتب الحديث بلوغ المرام في أدلة الأحكام للشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. اليوم في باب التيمم من كتاب الطهارة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التيمم، أو باب التيمم في التيمم. لما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث الواردة في الوضوء والغسل، وهي بل الوضوء والغسل هما الطهارة بالماء، ناسب أن يذكر بعدها الطهارة بما ينوب عنه وهو صعيد الأرض الطاهر. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الطهارتين: الطهارة بالماء والطهارة بالصعيد الطيب، وذكرهما متعاقبتين في آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى بل الآية آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم في الآية نفسها، طبعا هذا في الطهارة بالماء، في الآية نفسها قال سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والآية الثانية في سورة النساء قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكما جاء ذكر الطهارتين والطهورين مرتبا في القرآن، فقد جاءت السنة النبوية مؤكدة ومبينة ومفصلة لأحكام التيمم والوضوء والغسل في أحاديث عدة أورد المصنف جملة منها. وقد بدأ رحمه الله تعالى بأول حديث اختاره الذي يدل على مشروعية التيمم وخصوصية هذه الأمة به. والتيمم في اللغة القصد إلى الشيء، تيمم كذا أو إلى كذا قصده أو قصد إليه. وهو في الشرع، مصطلح الشرع الفقهي، القصد إلى صعيد الأرض الطاهر لاستعماله على وجه مخصوص بنية الطهارة من الحدثين أو استباحة ما يشترط لفعله الطهارة. تلحظون في هذا التعريف أن فيه جمع بين قولين لأهل العلم في مسألة التيمم: هل هو رافع للحدث أو هو مبيح؟ ولهذا اخترنا أو قلنا هذا التعريف لبيان أو إشارة إلى ما ذهب إليه أهل العلم مع اختلافهم في ما يتطهر أو ما يتيمم به، هل هو التراب أو الصعيد عامة، وأيضا هل التيمم رافع أو مبيح كما سيأتي في تفاصيل الأحكام. فإذن التيمم في اصطلاح الفقه الجامع بين أقوال العلماء هو القصد إلى صعيد الأرض الطاهر لاستعماله على وجه مخصوص بنية الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر أو استباحة ما يشترط لفعله الطهارة كالصلاة ونحوها. التيمم، مشروعية التيمم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصلاة وهي ملازمة للإنسان في يومه وليلته، ولا يصح له عمل إلا بصحة صلاته. وكما هو معلوم أن أول ما يحاسب عليه الإنسان صلاته، فإن صحت قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وأهم شرط فيها الطهارة، لا بد من الطهارة للصلاة، والطهارة تكون بالماء، لكن قد لا يكون الماء موجودا، قد لا يكون هناك ماء كما ذكر الله في الآية، إن كان سفر إلى آخره، أو لا يستطيع الإنسان استعمال الماء من مرض جراحة ونحوها، فماذا يصنع؟ خفف الله على الناس وأبدلهم بالماء التيمم بالصعيد الطاهر، لأنه متاح في غالب الأحيان أو في كل وقت، لأن الصعيد الطاهر على القول بأن المراد به صعيد ما ظهر على الأرض من تراب أو غيره كما سيأتي موجود في كل مكان فهو متيسر. هذا من فضل الله ورحمته وإحسانه ولطفه بخلقه، حيث شرع لهم التيمم ليعتبروا أنفسهم متطهرين حين يطلب منهم أو حين يقومون بأهم عبادة في حياتهم وهي الصلاة. ولكونه رخص هو رخصة لا شك، يعني لأن الأصل في الماء، لكن لكون لما فيه من الرحمة والتيسير أعقب الله سبحانه وتعالى مشروعيته في آية المائدة بماذا؟ ماذا قال الله؟ قال يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فيحس المسلم بأنه متطهر إما بالماء وإما بالصعيد الطاهر من الأرض. كما قلنا الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالحديث أو بأول حديث اختاره في هذا الباب، حديث جامع، حديث عظيم عظيم جدا، فيه منة الله بنعم كثيرة واختصاصه هذه الأمة وتمييزه لها بأشياء اختصاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له، وهذا من فضل الله أيضا، سيأتينا التفصيل. اختار الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى في أول حديث ذكره حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث هذا الذي ذكره الشيخ ابن حجر، وصل إلى هنا طبعا اقتصر على اثنتين من الخصائص التي وردت في الحديث، لأن مقصوده هو ذكر كون الأرض مسجدا وطهورا، لأن هذا هو المناسب للباب. بقية الحديث وهو مهم جدا ويحسن بنا أن نسمعه ونفكر فيه ونتذكر نعمة الله علينا، بقية الحديث تمامه قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وسلم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. إذن هذه هي الخمس، وسنرى ما فيها من معاني إن شاء الله تعالى. الحديث الشيخ المصنف رحمه الله تعالى سلك مسلكا، وهو أنه عندما يذكر الحديث يذكر من رواه، فوله اصطلاح كما رأينا أنه إذا كان رواه البخاري ومسلم فيذكرهما، إذا كان معهما الإمام أحمد فيقول متفق عليه، إذا كان رواه أصحاب السنن يقول أصحاب السنن أو الخمسة مع أحمد إلى آخره. هنا لم يذكر في هذا الحديث لم يذكر أحدا، مع أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، لكن هو من حيث أعلى الصحة أخرجه الإمام البخاري ومسلم. طيب لماذا لم يذكره؟ هل نسي أو لا؟ لم ينسى، ولكن أشار إليه إشارة في الحديث الثاني الذي ذكره، قال: وفي الحديث الذي ذكره فيما بعد قال: وفي حديث حذيفة، طبعا هذا الحديث عن جابر، وفي حديث حذيفة عند مسلم، وفي حديث حذيفة عند مسلم هذه العبارة فيها إشارة إلى أن الحديث الأول عند من؟ عند البخاري ومسلم، وحديث حذيفة عند مسلم، إذن فهو قد ذكر من خرج الحديثين. وقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله، طبعا معروف جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور وسبقت ترجمته في هذه الدروس. معاني هذه الألفاظ الجليلة العظيمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا وذكر، أعطيت خمسا وذكرها تفصيلا. أعطيت هذا من باب التحدث بنعمة الله، رسول يذكر ما أنعم الله به عليه من خصائص خاصه هو وأمته بها، وهو امتثال منه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله أعطيت من حيث المعنى اللغوي، أعطيت يعني من أعطى الله، أعطيت هذا فعل يعني فعل مبني للمجهول، يعني الفاعل غير مذكور لكنه معلوم في الذهن ومعروف، وأن منه من أعطى، إذن فالمراد به الله سبحانه وتعالى، وحذف الفاعل للعلم به. قوله خمسا، خمسا ماذا؟ خمس ذكرها فيما بعد، نصرت بالرعب إلى آخره، لكن ما هي؟ هل هي فضائل؟ هل هي يعني خصال؟ هل هي خصائص؟ قال أهل العلم إنها فضائل وإنها خصال وإنها خصائص، لكن الأقرب إلى المعنى وما دل عليه فيما بعد في السياق أنها خصائص، وخصائص يعني تميز بها صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، وتميزت بها هذه الأمة عن غيرها من سائر الأمم، إذن فهي خصائص. والدل الذي يؤكد هذا أنه قال: لم يعطهن أحد قبلي. ومعلوم أيضا أنه لا يعطاهن أحد بعده، لأنه ليس بعده إيش؟ نبي صلى الله عليه وسلم. فتكون خصائص تفضيل، خصائص تفضيل، ليست مجرد خصائص تميز يعني بالشكل أو اللون أو كذا، لا، خصائص تميز بالتفضيل. وإذ الخاصة ما توجد في الشيء ولا توجد في غيره. قوله خمسا هذا عدد، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، هذا لفظ عدد، ولفظ العدد نص في المعدود، يعني خمس لا يزيد، لا ست ولا أربع. هل هذا يعني أن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم محصور في الخمس الخصال؟ لا، وإنما ذكرها لأهميتها ويعني عموم نفعها إلى آخره، وليس ذلك دليل على أنه لم يعطى غيرها، بل قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أو ثبتت خصائصه صلى الله عليه وسلم الكثيرة، حتى إن الشيخ الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه أكثر من 200 خصيصة أو خاصية. نعم، قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، إذن هو ذكر الخصائص إجمالا خمسا، ثم بدأ يفصلها صلى الله عليه وسلم. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الخوف في قلوب أعدائه منه صلى الله عليه وسلم في مسيرة يبعدون فيها عنه عليه الصلاة والسلام شهرا، مسيرة شهر. وإذا أطلق في النصوص الشرعية خاصة يعني مسيرة شهر أو مسيرة يوم وليلة أو مسيرة ثلاثة أيام، فالمقصود به المعيار الذي تحدد هذه المسيرة، ليس المشي ولا الجري يعني، ولا أيضا ركوب الفرس ولا الذلول أيضا، وإنما المراد به سير الرواحل المحملة، رواحل من الإبل المحملة، مسيرة شهر. هذه المسيرة التي تسير فيها الرواحل من الإبل محملة لمدة شهر هي التي جعل الله الرعب في قلوب أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علموا أنه سائر إليهم أو كذا على هذا البعد. قال بعض أهل العلم بل أكثرهم: لماذا حدد مسيرة شهر؟ يعني أنه أوقع الله الرعب في قلوب أعداء النبي عليه الصلاة والسلام منهم وهم على بعد مسيرة شهر منه، ولم يكن أكثر أو أقل. قالوا لأن المدة، لأن المسافة التي كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبين أعدائه في المعمورة يومئذ لا تزيد عن شهر أو مسافة شهر من هذا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه هي الخاصة الثانية من الخصائص. قوله عليه الصلاة والسلام مسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا، يعني موضع سجود. وذكر السجود وهو ركن من أركان الصلاة وليس كل الصلاة، لأنه أشرف وأعظم الأركان، لأنه ماذا قال صلى الله عليه وسلم فيه: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. إذن ففيه غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وكلما تذلل العبد لربه وأظهر الخشوع والخضوع والذل لربه زاده الله رفعة. إذن قوله مسجدا يعني موضع سجود، والمقصود مصلى، يعني مكان يصلى فيه، يعني أي موضع من الأرض تصلي فيه فصلاتك صحيحة مجزئة، إلا ما استثني من بالنصوص الشرعية لسبب عارض، لسبب عارض. يعني الأصل في الأرض كما سيأتي في الأحكام، الأصل في الأرض كلها الطهارة كما قال الله سبحانه، ولكن هناك مواضع قد ورد طبعا الطهارة وصحة الصلاة فيها، ورد في مواضع النهي عن الصلاة فيها لأمر عارض، إما لنجاسة تحل بها أو لخشية نوع من الشرك أو لخوف من على المصلي، كما ورد النهي عن الصلاة في المقبرة والمزبلة وإعطان الإبل وقارعة الطريق، هذه ورد النهي عن فيها، والحشوش، فهذه منهي عنها لأسباب عارضة، لكن الأصل في الأرض الطهارة. فإذن فالأرض كلها مسجد صالحة للصلاة فيها، بخلاف ما كان عليه الأمم السابقة. وهذا أيضا من توسيع الله سبحانه وتعالى على المسلمين، على المؤمنين، يعني تعبد الله أينما كنت، وبما يعني في أي موضع تستطيع أن، يعني أتى عليك الوقت فتستطيع أن تؤذن لنفسك أن كنت في الخلاء تقيم وتصلي في أي موضع كان، وإن أردت أن تتنفل فأنت تتنفل يعني في الأرض أو على راحلتك، ما ليس هناك حجر على المكان الذي تصلي فيه. هذا من فضل الله، يعني فتح باب الطاعة وتيسيره للعباد غير ما كان فيه أو عليه الأمم السابقة. الأمم السابقة كانوا لا تصح لهم صلاة ولا يصلون إلا في مواضع مخصوصة، في المحارب وفي الكنائس وفي البيعة، في البيعة اللي سموها البيعة عند اليهود، والكنيسة عند النصارى، والمحراب الذي كان يعني قبله وبعده خارجا عنه لا تصح لهم صلاة، ما كانوا يصلون أو ما كان يشرع لهم الصلاة إلا في هذه الأماكن. أما نحن المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالأرض كلها مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا بنيت المساجد في مكان معين هذا صير يعني خصوصية لذلك البنيان الذي حصل. قوله في الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا محل الشاهد في الحديث، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهور يعني مطهرة، طهور الناس هناك في تعريف الطهارة، طهور يعني ما يطهر به، ما يتطهر به، الماء يسمى طهور، والطهور الفعل إلى آخره، لكن وقد يتناوبان، لكن المقصود به هنا أنها مطهرة، يعني يتطهر بها، يعني تصير به التيمم، وكما ورد في الحديث سيأتي في تكملة الحديث. وفي هذا دلالة على أن التيمم يقوم مقام الماء لأنه سماه طهور، والله سبحانه وتعالى في القرآن قد سمى الماء إيش؟ طهور، ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. إذن فالله سمى الماء طهورا وقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني بالماء. وهنا الحديث يقول أن الأرض طهور، إذن الأرض طهور والماء طهور، كل منهما يتطهر به، ولهذا استدل به من يقول إن التيمم مثل الوضوء والصلاة والغسل بالماء، يطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. طبعا في رفع الحدث بالتيمم هذا حكم لابد أن نتنبه له، هل التيمم يرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، أو أنه يبيح ما اشترط له الصلاة، يبيح أن تفعلها، يبيح الصلاة، عفوا ما يشترط له الطهارة، يعني يبيح الصلاة، يبيح مس المصحف، يبيح يعني ما يشترط له الطهارة، هل هو رافع للحدث وبالتالي يعني يستطيع أن يصلي الإنسان به ويمسك يلمس المصحف إلى آخره، أو هو مبيح للصلاة، مبيح لما اشترط له الطهارة، وعندئذ لا يعني يصح له ولا يجوز له أن يصلي إلا إذا تيمم، فإن انتهى من صلاته وأراد أن يصلي مرة ثانية أو كذا يحتاج إلى تيمم وهكذا. فيه للعلماء مذهبين أو مذهبان، أحدهما يقول أنه رافع للحدث كالماء، فإذا تيمم مرة واحدة لصلاة الضحى مثلا أو لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، لأي صلاة من الصلوات مفروضة أو نافلة، إذا تيمم لها ثم أتت الصلاة التي بعدها، هل يلزمه أن يتيمم أو يجوز له أن يصلي بذلك التيمم ما لم يحدث؟ طبعا هو إذا توضأ مثلا لصلاة الضحى وصلى الضحى ثم جاء الظهر وهو لم يحدث جاز له إجماعا، يكاد يكون بل هو إجماع، جاز له أن يصلي بذلك الوضوء. إذا تيمم وجاء الفرض بعده قبل من غير أن يحدث، هل يلزمه التيمم أو يكفيه التيمم الأول؟ طبعا هذا مبني على ما الخلاف في كونه هل هو رافع للحدث أو هو مبيح لما يشترط له الطهارة. الذين قالوا أنه مبيح وليس برافع الحدث وهم كثير، بل يكاد يكون أكثر فوقها، يقولونه مبيح لما اشترط له الطهارة، قالوا استدلوا بحديث سيأتينا لكن نذكره هنا الآن. الحديث رواه البزار وصححه ابن القطان وذكره الشيخ وسيأتينا إن شاء الله. قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أخذوا من قوله فليتق الله وليمسه بشر، إذا وجد الماء قالوا إذن التيمم إنما هو مبيح وأنه لا بد من مس البشرة بالماء عند وجوده. استدلوا بهذا، وفي هذا الاستدلال فيه يعني مناقشة. وجه الاستدلال منه أنه لو كان التيمم رافعا للحدث لما قال عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه، يعني المسلم المتيمم. ومما يؤيد هذا أيضا، ما يؤيد هذا القول الذي عليه جمهور أو أكثر أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على التيمم عندما تيمم وهو جنب، قصة عمرو بن العاص كان في سرية وكان هو قائد السرية، فحصلت له جنابة أكيد إنها من احتلام لأنه كان في سفر وفي جهاد، فلما حصلت له عليه رضي الله عنه هذه الحالة الجنابة وهو يعلم أنه لا بد من التطهر منها، ولا يعلم أن الغسل أن يعني التيمم يقوم مقام الغسل، لا يعلم يقينا وإنما يعلم أن الجنابة لا بد من التطهر منها وبالماء. فلما حصل له هذا وكان في حالة برد شديد، فلما رأى ذلك كان بين خيارين: إما أن يترك الصلاة وهذا صعب جدا عليه ولا يستطيع ولا يحسن، وإما أن يصلي من غير غسل اغتسال، فلجأ إلى التيمم، ولعله يظهر أنه كان عارفا بالتيمم ولكن أنه في مثل هذه الحالة هل يجزي أو لا يجزي، فلجأ إلى التيمم وتيمم وصلى بمن معه من الصحابة، ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصحابة وقالوا: يا رسول الله إن عمرا صلى بنا وهو جنب، إن عمرا صلى بنا وهو على جنابه وهو جنب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بهم وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله إني وجدت في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، برد شديد لو اغتسلت لهلكت، فتيممت وصليت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأن التيمم للجنب في حالة برد شديد جائز وصحيح. لكن الشاهد هنا في استدلال أنه صلى الله عليه وسلم وصفه وقال له: صليت وأنت جنب، مع التيمم، يعني سماه أو وصفه بأنه كان جنب، بمعنى أن الجنابة ما ارتفعت وإنما التيمم أباح الصلاة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الجنابة. هكذا استدل الجمهور بهذا الحديث الذي يؤيد مذهبهم. نعم. أما المذهب الثاني الذي يقول أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر فهو يعني يقوم مقام الماء في ذلك. الدليل على هذا أيضا واضح، أن أولا حديث الباب فيه عموم. صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والأرض، كلمة الأرض يعني هذا يعني اسم دخلت عليه الاستغراقية، الأرض أي أرض، الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا وسماها طهور، والله قد سمى الماء طهور، إذن فهي كالماء طهور، فلا يعني فرق بينهما إلا إذا وجد الماء فلا شك أنه هو الأقدم. لكن عند عدم الماء يعتبر شرعا التيمم أو الأرض صعيد الطاهر طهور يقوم مقام الماء. هذا واحد، وهذا اختيار بعض المحققين من المتأخرين من الفقهاء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين. وأيضا قوله جعلت لي الأرض، كما قلنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يدل بعمومه على جواز التيمم بجميع، هذا مسألة أخرى، في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض يدل بعمومه على أنه يجزئ التيمم بأي شيء، جزء من الأرض، من سطح الأرض على وجه الأرض، سواء كانت طبعا بطبيعتها الأرض الطبيعية، يعني ما هي الصناعية، يعني ما هي المبلطة ولا المسفلتة ولا لا، الأرض بطبيعتها، الأرض بطبيعتها قد تكون ترابا، يكون صعيدها إيش؟ تراب، قد يكون صعيدها أحجار حجر، وقد يكون صعيدها سبخة يعني سبخات. هذه طبيعة الأرض، هذا الصعيد اللي على الأرض على قول بعض أئمة اللغة. فهذا في الحديث دلالة على جواز ذلك، جعلت لي الأرض عمومها، يدخل فيه الأرض الترابية والأرض الحجرية والأرض الصخرية يعني والأرض الصبغة. فإن كنت في أي موقع من الأرض فيه صفة من هذه الصفات، إن كنت على أرض صبغة فتيمم منها، كنت على أرض رملية فتيمم منها ولو لم يكن فيه غبار يعني بلاد، إن كنت في أرض ترابية تيمم منها. يعني أصل تشريع التيمم فيه تسهيل وترخيص. فقالوا عموم الحديث يدل على هذا، وأنه يجوز أن يتيمم بأي نوع من أنواع الأرض أو أي جزء من أجزائها. نعم. أيضا قد ورد فيه في هذا المعنى حديث نص في الموضوع، ويعني مما يحتج به ذكرها العلم في رواية من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره: وجعلت لي الأرض كلها، فتأكيد للعموم، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، وهذا فيه تأكيد العموم. أما القول الثاني فيقول أن التيمم إنما يجزي ويصح بالتراب الذي له غبار يعلق بلد. القول الثاني وعليه كثير من أهل العلم أنه إنما يجزي التيمم بتراب له غبار يعلق باليد. طيب ليش؟ وهذه العمومات التي سمعناها في الحديث والآية، فما الدليل على هذا؟ قالوا أولا في حديث ورد بلفظ وجعلت لنا تربتها طهورا، هذه سيأتينا، وجعلت لنا تربتها طهورا وإن لم نجد الماء. قالوا هذا مخصص لعموم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طبعا لدينا عموم كلمة أرض يشمل كل أجزائها، ولدينا هنا وجعلت لنا تربتها، وتربتها نوع من جزء من الأرض وليس كل الأرض تربة. فقالوا إذن هذا الحكم خاص بالتربة، فهو مخصص لعموم الدليل الذي عم جميع أجزائها. قالوا هذا، لكن أيضا يعني مما استدلوا به قوله تعالى، قوله في الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا وجه الاستدلال بالآية أن من في قوله امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذه تبعيضية يعني ببعضه، ولا يكون بعضه موجود في اليد إلا إذا كان ترابا له غبار. فمن منه هذه تدل على أن المقصود بما يمسح منه هو التراب الذي له غبار، لأن قوله منه يدل على التبعيض، والتبعيض لا يكون من صخر، لو وضعت يدك على الصخر ما طلع شيء تمسح به، ولو على الصبخة يعني ما يطلع شيء يمسح به. فقالوا منه هذه الدالة على التبعيض تفيد وتؤكد الحديث أو الحديث يؤكدها الذي فيه وجعلت التربة لنا طهورا. فهذا استدلالهم بهذا. لكن الذي يظهر أن أرجح الأقوال هو القول الذي يقول بجواز التيمم بأي جزء من أجزاء الأرض الطبيعية سواء كان رملا أو حجرا حجارة أو صبغة أو ترابا. الأظهر والله أعلم. وإن كان على القول الأول الجمهور، لكن يعني حسب فهمنا الضعيف وتبعا أيضا لبعض المحققين أهل العلم نتبع الدليل. الدليل يدل على جواز ذلك، وأنه أول عموم قوله جعلت لنا الأرض، هذا واحد. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله يوضح ما أجمل وذكر عموما في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى قال فامسح وجعلت الرسول قال، يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا صعيدا طيبا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وجعلت إلى الأرض كلها. ثم أكد أو بين ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام لما كان هو عليه الصلاة والسلام والصحابة معه في غزوة تبوك. في غزوة تبوك أين تقع تبوك من الجزيرة العربية؟ في الشمال، شمال المدينة ب400 كيلو. ما بين المدينة وتبوك مسافات صحراء كبيرة، أغلبها بل يكاد كلها تكون صحراء رملية، رمل ما ليس فيها تراب إنما رمل، تحط يدك فيه ما يطلع شيء، تراب رمل. فساروا في هذا الطريق وكانوا يقينا أنهم كانوا ما كان معهم الماء، ما حملوا الماء الذي يكفي للاغتسال والوضوء وكذا في سفر. فكانوا يتيممون، يتيممون بماذا؟ بهذا الرمل ليس ترابا. فهذا دليل على أنه لا يتعين التراب للتيمم به، لأنه لو كان متعينا لا حملوا على الأقل شيء يتيممون منه، حملوا شيئا يتيممون منه. ولو طبعا قد يقول قائل كيف يحملون التراب؟ لا، حملوا جزءا بسيطا في واحدة من الرواحل أو قليل منها ويمشي، وكلما جاء يتيمم به ولا يكون مستعملا يعني. فلكن لم يفعلوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل بهذا، فدل ذلك على أنه يجزئ التيمم بالرمل، والرمل ليس التراب، فيجزئ التيمم بالرمل والأرض الحجرية والأرض الصبخة وكذا وهكذا. أما الحديث، الحديث صحيح أنه وجعلت قيل، يعني أنه صحيح، بعضهم قال أنه فيه نوع من الضعف إرسال أو غيره. قوله وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا يجاب عليه بأنه جعلت تربتها أنه فرد من أفراد الأرض، فرد يعني الأرض تراب أو حجر أو صخر يعني أو صخر أو كذا. جاء الحكم عليه بالحكم العام، جعلت لي الأرض طهورا، مسجدا وطهورا، هذا عام حكم عام جميع الأرض. وجعلت تربتها، جاء الحديث تربتها، يعني أنه خصص أو ذكر بعض أفرادها بخصوصه بماذا؟ بذلك الحكم العام. وهذا عند أهل الأصول، علماء الأصول يقولون إن تخصيص الفرد من أفراد العام بحكمه، بحكم العام لا يخصصه، يعني ذكر بعض أفراد العام بحكمه بحكم العام لا يخصصه، بل يدل على أنه يؤكده بالنسبة لسائر الأفراد. تخصيص فرد من أفراد العام بحكمه لا يخصصه. إذن فالحديث ليس فيه دلالة على يعني تعيين التراب. ثم إن دلالة هذا الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا دلالته وإن كانت خاصة في التراب، لكن دلالته على عدم جواز التيمم بغير التراب دلالته دلالة ماذا يا شباب؟ بل يا مشايخ يا إخوان، دلالته دلالة مفهوم. ما في نص، هو قال تربتها لنا طهورا، طيب معناه مفهومه مفهوم مخالفة، مفهوم مخالف أنه غير التربة ليست بطهور. هذا هو وجه الاستدلال، أن ما لم يكن تربة فليس بطهور. هذا من فين أخذ؟ من مفهوم المخالفة، يسمونه مفهوم المخالفة، يعني هذا مخالف للمنطوق. فتربة طهور وغير التربة من المفهوم ليس بالضرورة. هذا مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة دلالته أيضا ضعيفة عند أهل العلم، لا يقوى على معارضة النص أو الدليل الظاهر. نعم. أما من هذه التي استدل، قالوا في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا إنها للتبعيض، قال هؤلاء الذين وهم من أهل العلم واللغة قالوا إن من تأتي للتبعيض وتأتي للابتداء، إذن فليست متعينة في التبعيض، فمنه ممكن يعني ابتداء منه وليس بعضه. امسحوا بوجوهكم أيديكم منه يعني مبتدئين به أو آخذين من أو يعني واضعين أيديكم عليه، ابتدأ يعني أخذت أو خرجت من كذا إلى كذا، من يعني بدأت من هذا المكان، فمن تأتي للابتداء وتأتي للتبعيض، فما الذي يجعل يعني يلزمنا أن نعينها أو نلتزم بتعيينها للتبعيض مع وجود الأدلة الأخرى على أن المقصود به العموم؟ فإذا الأدلة التي استدل بها الأكثر أو الجمهور على لزوم التراب في التيمم به فيها هذا يعني الجواب عليها، والأدلة التي استدل بها القائلون بالجواز لعلها والله أعلم هي الأظهر والأقوى، ويؤيد هذا كله أن الأصل في التيمم الترخص واليسر والسهولة، فلا يضيق به على أو بالتحجير بنوع معين. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. طبعا الشيخ وقف عند هذا عند الاثنين لأنه يقصد في سياق ما أورده من الأحاديث بيان ما جاء من الأحاديث في كتاب الطهارة هنا ونحوها، فاقتصر على شيئين نوعين. طبعا اقتصر على الخصيصية أو الخاصة الأولى وهي مسيرة شهر، لأنها بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصل الشيخ إلى الثانية وهي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو محل الشاهد. ثم وقف وقال المصنف ابن حجر لما روى هذا الحديث قال: وذكر بقية الحديث، ذكر بقية، نعم، وذكر الحديث يعني جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا إلى آخره، ذكر مسيرة شهر يعني نصت بالروع مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم وقف الشيخ ابن حجر عند هذا وقال: وذكر الحديث، يعني ابن جابر ذكر الحديث، والحديث تلوناه عليكم أنه وأحلت لي الغنائم إلى آخره. فالخصيصة الخاصية الثالثة المذكورة في الحديث هي قوله عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. في رواية المغانم، الغنائم والمغانم، والغنائم والمغانم هي ما يستولي عليه المسلمون بالقوة أثناء جهاد أو قتال العدو من المحاربين والتالي. وقد جعلها الله من المكاسب الحلال لهذه الأمة، وهذه خاصة بها الأمة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة في عندما ذكر غنائم بدر؟ قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فذكرها أنها حلال طيب، فعلها يعني خصها بهذه أو مما اختصت به هذه الأمة. من كان قبل هذه الأمة كما يذكر بعض أهل العلم ومنهم الخطابي يقول: من تقدم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الغنائم كانوا نوعان من الناس أو قسمان من الأمم من الأنبياء، قسم منهم لم يحل لهم ولم يشرع لهم الجهاد أصلا، ما شرع في حقهم أنهم يجاهدوا، لم يؤذن لهم بالجهاد كما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته مكثوا ردحا من الزمن في مكة وجزءا في المدينة، ما كانوا يقاتلوا، يؤذون ويطردون ويعذبون إلى آخر ما أذن. ثم بعد ذلك أنزل الله قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن شرع القتال الجهاد في سبيل الله لهذه الأمة. الأمم السابقة منهم من لم يؤذن له بالجهاد، وإنما كان النبي يأتي بدعوته وبمعجزته ويتوعدهم بالمعجزة ويظهر لهم الله، يظهر الله المعجزة على يديه، فإن لم يؤمنوا ينزل الله عليهم عذابا فيهلكهم. كما حصل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم يعني الأمم الذين أهلكهم الله بسبب عصيانهم، وأنه لم يكن هناك جهاد معهم وإنما جهاد كلمة. ونوع أو قسم آخر من الأمم مع الأنبياء كان أذن لهم في القتال، أذن لهم في الجهاد فجاهدوا، مثل موسى عليه السلام ولكن وغيره من بني من أنبياء بني إسرائيل، لكنه لم يؤذن لهم أو لم يحل لهم الغنائم التي يغنموها. كانوا إذا جاهدوا وحصلت الغنائم يجمعونها ثم تأتي تنزل النار تحرقها، فلم يؤذن لهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كما سمعتم قال وأحلت لي المغانم، وفي رواتنا الغنائم، رواتنا هذه الغنائم، ولم تحل لأحد من قبلي. الخاصية الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة. الخاصية الأولى نصرت بالرعب مسيرة شهر، الثانية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والثالثة وحلت لي الغنائم أو المغانم. هذه يشاركه فيها أمته، يشاركها هي خص بها عليه الصلاة والسلام، ويشاركها في يشاركه فيها أمته إذا توفر الشرط فيهم، وبخاصة يعني أنزال الرعب في قلوب الأعداء إذا كانوا على تقوى من الله سبحانه وتعالى وإخلاص إلى آخره، فيمكن أن يكون لهم مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يعني كون الأرض مسجدا وطهورا فهذا يقينا يعني، وهذا قال حلت لنا يعني شسم جعلت لنا في روايات، وقال فمن رسول صلى الله عليه وسلم قال فمن أدركته الصلاة فليصلي إلى آخره، فهم يشاركونهم في هذا ويشاركونهم في المغانم. الغنائم إذا حصلت غنائم يعني أحلت لنا، الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. طيب والخاصية الرابعة الشفاعة. الشفاعة نحن نعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده في كتاب الله يعني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والآيات التي فيها الشفاعة أن الله إذا أذن لأحد أن يشفع يشفع تشفع الملائكة، يشفع الأنبياء، يشفع كذا، يشفع المؤمنون بعضهم لبعض إلى آخره. هذه شفاعة عامة يعني شفاعة لكل، لكن ما الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة؟ قال وأعطيت الشفاعة، هذه هي الشفاعة العظمى. ها الشفاعة العظمى المميزة لهذا يعني العظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، القريب من ربه سبحانه وتعالى، الذي هو خير من خلق الله في هذه الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطي الشفاعة، هذه الشفاعة العظمى، وتميز بها وأظهرها الله، أراد بإرادة ربي إرادة الله سبحانه وتعالى أن يظهر شرف ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، على الخلق كلهم وعلى أشرف الخلق وهم الأنبياء، أظهرها الله بالطريقة التي حصلت بها والتي تحصل بها. هذه الشفاعة العظمى متى تكون؟ في الموقف، في المحشر. جاء حديث الشفاعة معروف وصحيح وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس في المحشر في الموقف الله يجمعهم ذلك اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا ذلك اليوم، لأنه فيه كروبات وفيه شدائد وفيه عظيم يعني أشياء، الشمس تدنو من الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدنو النفس الناس الشمس من الخلائق، فيعني يتصبب عرقهم على قدر أعمالهم إلى آخره، فمن هم من يعني يكون العرق على كعبيه إلى ركبتيه إلى بطنه وسطه إلى صدره، إلى منهم من يلجمه العرق لجما. سأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، وأن يخفف علينا هذا اليوم الذي يعني سيكون فيه الخلق كلهم لا محيص عنه. هذا الموقف العظيم الشديد الذي فيه هذه الكرب تشتد كربة الناس، كافرهم ومسلمهم، مؤمنهم وكافرهم، يريدون الخلاص، يريدون أن يفصل الله بينهم، كل يسير إلى ما يعني ما قدم، المؤمن وغير المؤمن يريدون الخلاص من هذا الموقف لشدته، يعني حتى الكافر يريد أن يخرج من هذا الموقف ولو إلى النار. موقف عصيب عجيب فيه كرب وفيه شدة لا تطاق، فيلهمهم الله سبحانه وتعالى أن يتجهوا إلى من ينقذهم أو من يشفع لهم في أنه يفصل بينهم أو يفصل بينهم. فيتجهون إلى أشرف الخلق وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى من خلقه من البشر. أول ما يتجهون إلى آدم أبو البشر، آدم أبو البشر، وهو نبي عند الله مختار، وقد اشتباه الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني فاشتباه الله سبحانه وتعالى في الآيات التي يعني ذكرت في على أي حال. نبي الله آدم أول الخلق وأبو الخلق وأول الأنبياء وأبو الأنبياء، وله مكان عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ذهبوا إليه يا آدم اعتذر كما عرف كما هو موجود في الحديث. ذهبوا إلى من بعده؟ إلى نوح عليه السلام، لأنه يعني من أولي العزم من الرسل فاعتذر. ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم يعني عليه السلام فاعتذر. ثم ذهبوا إلى موسى عليه السلام، وهو من هو كليم الله أيضا فاعتذر، وكل منهم يعتذر ويذكر يعني شيئا يعتبره خطيئة حصلت منه. ثم ذهبوا إلى عيسى عليه السلام فلم يعتذر، ولكنه قال فيه من هو أولى مني، ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة وهذه الرحلة التي يذهبها الناس إلى هؤلاء الأنبياء فيها إشارة إلى يعني رفع إلى رفعة مقام هذا النبي الكريم، وأنه هو الأولى بها من غيره. يعني لو جاءت مباشرة ذهبوا إلى محمد وشفعوا، نعم حصل، لكن لا يظهر تميزه، لهذا قال أعطيت الشفعة. لما أتوا إليه عليه الصلاة والسلام قال أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، فذهب وسجد تحت العرش، ثم ألهم محامد لم يلهمها من قبل، وذكر الله حمد الله سبحانه وتعالى، ودعا إلى أن قيل له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فشفع. هذه هي الشفاعة التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي لا يمكن أن تكون لأحد قبله من الأنبياء طبعا، ولا لأحد معه من بعده، ولا لأحد من البشر، ولا لأحد من هذه الأمة. هذه الخاصة وهي الدرجة الرفيعة التي ندعو له بها فيها يعني مع كل أذان له صلى الله عليه وسلم، وهي الوسيلة أو الدرجة العالية الرفيعة، درجة العالية الرفيعة التي يعني عند الله سبحانه وتعالى، أو الوسيلة المقام المحمود. ماذا تقولون بعد الأذان؟ على بالمناسبة هذه يا إخوان، كثير منا يفرط في أمر عظيم الأجر والثواب، يسمع المؤذن أحيانا فينشغل بشيء ما يتابع المؤذن، يعني في كثير من الناس يعني إلى آخره ما يسمع المؤذن ولا يتابعه ولا يكون. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة، فمن كذا حلت له شفاعتي. هذه الشفاعة التي تحل لنا نحن المؤمنين هذه غير الشفاعة العظمى، هذه شفاعة خاصة لمن فعل ذلك، يعني فلا تحرموا أنفسكم من هذا الأجر العظيم. قال عليه الصلاة والسلام، وهذه الخاصية الرابعة الخامسة والأخيرة في الحديث، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه لا شك أن فيها أولا فيها تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام وتمييزه واختصاصه بعموم رسالته للخلق كلهم، وأيضا فيها بيان أن عموم الرسالة وأنها صالحة لكل زمان بعده، كل زمان ومكان بعده صلى الله عليه وسلم منذ عهده إلى أن تقوم الساعة، ففيها عموم رسالته عليه الصلاة والسلام وتميزها بذلك عن سائر الرسالات، فهو رسول الله إلى الناس جميعا، وقد ثبت ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم. يقول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، ليكون للعالمين نذيرا، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال سبحانه يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، وآيات أخرى تدل على ذلك. وطب يعني من تقدير الله وحكمته أن جعل هذه الرسالة خاتم الرسالات، فكان الرسول رسولها يعني مرسل إلى جميع الخلق، وكانت هذه الرسالة صالحة لكل زمان ومكان بقواعدها العامة وأصولها الكلية وتشريعها الذي يشمل كل ما كان موجودا في زمانه صلى الله عليه وسلم وما يجد إلى أن تقوم الساعة. حتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام عيسى بن مريم نحن نعلم يقينا، والنصارى يعلمون أيضا أن عيسى سينزل من السماء في آخر الزمان، نحن نعلم يقينا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى أهل الكتاب يعرفون ذلك، لكن نحن نعلمه على الصدق والحقيقة التي لا يعني تحريف فيها ولا تبديل. وهم لهم ما أو عندهم ما يقولون عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان. فعيسى كان نبي وكانت له شريعة، فعندما ينزل عليه السلام بأي حكم ويحكم، طبعا هو لما ينزل سيتولى أمر الناس، بماذا يحكم، بماذا يشرع، يعني ما الذي يعني ما هو الشرع الذي يأتي به؟ سيأتي بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث العظيم، وهذا اختصار لبعض معانيه يستفاد منه باختصار أيضا. واحد، أولا فضل هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وتميزه عن سائر الأنبياء، وفضل أمته على سائر الأمم بما أعطوه من هذه الخمس الخصائص التي لم يعطها أحد قبله. أيضا في الحديث دليل على مشروعية التحدث بنعمة الله، مشروعية التحدث بل طلبها، مشروعية التحدث بنعمة الله. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، وعليك أيها المؤمن إذا أنعم الله عليك أن تحدث بنعمة الله، لكن شرط، لا على سبيل الفخر والخيلاء والعجب بالنفس، لا، إنما تحدث نفسك أولا ومن يسمعك بالتذكير بالنعمة، وأن هذا الذي أنا فيه من ليس بجهدي وليس ب يعني جهد أحد من قبلي، وليس ولكنه فضل من الله سبحانه وتعالى ونعم. هذا باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. وأيضا تشكر أو تذكر نعمة الله في قلبك، وتحس يعني تنظر الذي أنت فيه مهما كنت في شيء فأنت في نعمة، يعني نعمة الصحة، نعمة وجودك أصلا، نعمة الصحة والعافية، نعمة المال مهما قل، نعمة يعني اللذة بالأكل والشرب وكذا، هذه نعم، نعم كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يزدري أحد ما يعني ما أنعم الله به عليه ويقول: والله أنا ما عندي فلان عنده الآخر، لا، انظر إلى من دونك فيما أوتي من الدنيا ستجد أنك في خير كثير، وانظر إلى من هو فوقك ممن يعني الله سبحانه وتعالى سهل له ويسر له القرب والعبادة، فافعل واحرص أن تكون مثله. وشكر النعمة يكون بالتحدث بها، ويكون باستشعارها بقلبك، ويكون أيضا بصرفها في طاعة الله، إن كانت مالا أو جاها أو صحة أو كذا، يعني أيضا لا تحول هذه النعمة إلى أن تستخدمها في ما لا يرضي الله، بل من شكر النعمة، بل هو أهم شيء في شكر النعمة أن تصرفها فيما في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن لم تفعل ذلك فقد كفرت النعمة وعرضت نفسك لأن تذهب منك هذه النعمة. ثالثا، في الحديث دليل على مشروعية التيمم، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله، عند عدم الماء أو عند عدم القدرة عليه، وهذا المعنى هو ما ساق المصنف الحديث لأجله، هذا واحد. وكذلك في الحديث دليل على أن التيمم رافع للحدث وليس مجرد مبيح للعبادة، على قول من أخذ بهذا وسمعنا وعرفنا أدلته، حيث سمى صلى الله عليه وسلم الأرض طهورا كما سمى الله الماء طهورا كذلك، وهذا ما جعل المصنف يسوق الحديث من هذا الباب. في الحديث دليل على صحة التيمم بجميع أفراد الأرض، أجزاء الأرض، كما قلنا هذا الحديث جعلت لي الأرض، ففيه دليل على صحة التيمم بالتراب أو الصبخة أو الحجر، ورأينا الخلاف فيه، ويعني لكل أدلته. وفيه أيضا دلالة على صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا إلا ما استثني بسبب عارض كما سمعنا. في أسئلة كثيرة ولا قليلة؟ واحد، لا، إذن خلينا نكمل. الحديث الثاني الذي له صلة بالحديث الأول، يعني الكلام في مشروعية التيمم، الشيخ رحمه الله تعالى ابن حجر يقول عن حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا الحديث الذي كنا يعني نتكلم فيه واستدل به القائلون بتخصيص التربة. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. في هذا الحديث تخصيص التراب بالذكر، وقد عرفنا أن تخصيص بعض أفراد الحكم بحكمه لا يخصصه على القول الصحيح عند أهل العلم. وفيه قيد في الحديث لم يذكر في الحديث الأول، قيد بشرط عدم الماء، وقد وجد هذا القيد في كتاب الله فلم تجدوا ماء، هذا القيد في الحديث يعني مؤكد لما ورد في القرآن. كذلك في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وفي هذا الحديث: إذا لم نجد الماء، عدم وجود الماء كما أشرنا في سياق الكلام إما أن يكون حقيقة يعني الماء معدوم ما عندك ماء فهذا ما في إشكال أو يكون عندك الماء ولكنك لا تستطيع أن تستعمله أو لا تستطيع أن تشتريه يعني يكون غالي ثمن باهظ عليك كثيرا قال بعض العلماء أجازوا هذا أو لا يعني تريد أن يمن به عليك أحد يعني منا يعني يعطيك حتى لو أعطاك قال بعض كثير من الفقهاء قالوا لو أن أحدا أعطاه هدية يعني هذا لا يلزمه أن يأخذه خشية من المنة إذن فانعدام الماء إما حقيقة عدم وجوده أصلا وإما عدم القدرة على استعماله كمرض ونحوه أو عدم القدرة على تحصيله فكل ذلك مبيح للتيمم في الحديث ذكر الشيخ أيضا رواية أخرى حديث عن علي عند أحمد قال وجعل التراب لي طهورا جعل التراب لطهورة هنا هذا كالذي قبله في التنصيص على التراب قد عرف الجواب عليه كما رأينا الشيخ أورد حديثا آخر وسبق الكلام في معناه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه والاستدلال به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته هذا الحديث رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله إذن في الحديث فيه ضعف هذا الذي أشرنا إلى أن بعض أهل العلم استدل به على تخصيص التراب بإجزائه في التيمم فالصعيد هنا الصعيد هو عند الأكثرين التراب وعند بعض الأئمة اللغة إنه وجه الأرض ترابا كان أو غيره وإن كان صخرا ونحوه قوله وضوء المسلم شوف لاحظ في هذا النص أو في هذه الجملة تفيد حكما سبق أن أشرنا إليه وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين ففيه دليل على تسمية التيمم وضوء دليل على تسمية التيمم وضوء وأنه يقوم مقام الماء ولو طال الأمد فقوله وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين 10 سنين هذه ليست المقصودة بحدها لكن المقصود أنه مهما كان طال الزمن نعم وفيه دليل على أنه إذا وجد الماء وجب إمساسه مباشرته وهذا يكاد يكون اتفاق لكن بعضهم أخذ منه أن التيمم مبيح وليس برافع لكن يعني الأصح من أقوال أهل العلم أنه إذا وجد الماء كمل العبارة المشهورة عند الناس بطل التيمم وهذا معنى فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يعني فهذا فيه دلالة وكونه إذا وجد الماء بطل التيمم هذا لا يعني أن التيمم ما كان رافعا للحدث لهو كان رافعا للحدث عند عدم الماء رفعه للحدث رفعا مؤقتا ومعنى رفعه للحدث أنه يجوز للمتيمم ما يجوز للمتوضئ وما يجوز للمغتسل مما يعني يترتب على الوضوء والغسل من صلاة ومس مصحف وطواف وغيرها وأنه لا يشترط أن يتيمم عند كل يعني حالة من هذه الحالات يقوم مقامه لكن إذا وجد الماء فانتهى إذا وجد الماء بطل التيمم الشيخ الصنعاني في سبل السلام قال هذا المعنى تقريبا يقول إن التيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة رفعا مؤقتا ثم نقول يبيح ويرفع الجنابة رفعا مؤقتا إلى حين وجدان الماء أما أنه قائم مقام الماء هذه نص عبارة الشيخ الصنعاني الإمام الصنعاني أما أنه قائم مقام الماء فلأنه تعالى جعله عوضا عنه عند عدمه والأصل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه لا يخرج عن ذلك منها شيء إلا بدليل وليس هناك دليل قوي القائلين هذا لهم دليل لكنه ليس بقوي وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل إذا كان يعني يلزمه فلأن التيمم بدل وإذا وجد المبدل انتهى يعني إذا وجد البدل المبدل فلا وجود للمبدل منه بقي رواية ذكرها الشيخ المصنف وللترمذي عن أبي ذر ونحوه وصححه نحو حديث أبي هريرة أبو ذر 5 دقائق باقي شيء واحدة لا يفوتنا أبو ذر نعم أبو ذر الصحابي معروف ومشهور، وهو من أوائل المسلمين الذي جاء وأسلم في مكة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود ثم يأجي، وأتى بعد هجرة النبي إلى المدينة في غزوة الخندق. صحابي مشهور ومشهور بزهده رضي الله عنه، وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وتوفي بالربذة. يقول الحديث هنا، يقول للترمذي نحوه، أبو ذر يقول اجتويت المدينة، اجتويت المدينة يعني حصل لي فيها حالة صحية غير يعني غير صحية، يعني تأثر صحية منها، اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها.
الله أكبر الله أكبر.